صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم. مولاي روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود، لك الفداء وقل الفداء. يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا ومضرجا بالدماء، يا غريب يا مظلوم كربلاء، كم يا هلال محرم تشجينا، ما زال قوسك نبله يرمينا يا كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا. أي مصيبة أعظم يوم به ازدلف يا طغاة أمية كي تشفين من الحسين ضغونا. يعز عليك يا موالي ينادي، ألا هل من معين لم يجد إلا المحددة الرقاياق معينا، فهوى على وجه الصعيد مبضعا، فهوى على وجه الصعيد مبضعا. يا ما نال تغسيلا ولا تكفينا، يا وسروا بنسوته على عجف المطار تطوي سهولا بالفلا وحزونا، والعلامة لرأيته هلال المحرم ظهر ظهرة وراء بحمرة حمرة دم صبوا الماتم على الليل داس ابن على الشمع فوق صدري حسن حرام بمحضر الحار الطهر وفاطمة قوم شوف هلال الليل محرم ترى شان عجيب طلعت دون الأهل مخطب بدم الغري يبجي بالدم على مصابايا مثل ما شب خطي من دم نحرايا الشيعة هلال محرم ظهر من دم نحرايا الشيعة هلال محرم ليش متغير صفاتك يا شهر دون الشهور من تهل ينهل دمعنا وتذهب ايام السر قال انا لا تنشدوني حالة تفت الصخور دم ابو سكن خضبني هلال محرم ظهر وحسينا للماء تمد صبوه ونوح على صبط الرسول واذكروا ذبح وعطش جبدة ودوس بالخيم وعزوا المختار بابنه وعزوا الزهر البتول وسط طل ما تمتنادي هلال محرم ظهر بالبجاء وتسعدوني بالبجاء على اللي ضلوعه مكسرة على أنصار وبنينا كالضحايا مكسرة حرقة وخيامة وزينب باليتامى محيرة تبجي مفجوعة بأهلها هلال محرم فيا لنجوم في السرى صرنا أفلا وأقمار ساعد غبنا في طف كربلا فمن قائل للطهر فاطمة محولا جوابك ها أفاطم لا وقد ما تعود شانا بشاط فراتي أين الصارخون حسين
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون جاء في زيارة سيدنا ومولانا سيد الشهداء عليه السلام السلام عليك يا صريح الدمعة الساكبة، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة. حديثنا يمكن أن يقسم إلى قسمين. القسم الأول في بيان أهمية الزيارات التي وردت ويزار بها الأئمة سلام الله عليهم، والقسم الثاني من حديثنا حول الفقرة التي افتتحنا بها الواردة في إحدى زيارات أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هناك أشياء كثيرة يمكن من خلالها أن يتعرف الإنسان على أهل البيت عليهم السلام، فهناك القرآن الكريم إذ فيه آيات عديدة تتحدث عن أهل البيت عليهم السلام وتبين ما لهم من مقامات ومن فضائل ومناقب، وهناك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل بيته عليهم السلام. من الأشياء التي يتعرف الإنسان من خلالها على أهل البيت عليهم السلام الزيارات التي وردت في حقهم. هذه الزيارات تضمنت مقدارا من مقامات أهل البيت ومن فضائلهم ومناقبهم وأحوالهم وشؤونهم. القي نظرة على الزيارة الجامعة تجد فيها مقدارا من تلك المقامات وتلك الفضائل والمناقب. القي نظرة على الزيارات التي وردت للحسين سلام الله عليه تجد فيها مقدارا من مقاماته وفضائله ومناقبه، بل يقول العلماء هناك أشياء ترجع إلى أهل البيت عليهم السلام، إما فضائل وإما مصائب ومظلومية. أكو أشياء ما وردت إلا في خصوص الزيارات. لهذا لازم الإنسان عند قراءة أي زيارة من الزيارات الواردة يكون يتأنى في قراءتها ويحاول أن يصل إلى شيء من ما ورد فيها ويقول العلماء هناك سبب لإيراد هذه المقامات وهذه الفضائل في الزيارات. إلى حد أنه ما ورد بعض تلك الفضائل وتلك المقامات إلا في خصوص الزيارات. يقولوا أكو سبب لهذا، والسبب هو أن نفس مثول الإنسان بين يدي المعصوم لزيارته هو نفس هذا يوجد عند الإنسان حالة روحية فيصبح أكثر استعدادا لتقبل تلك المقامات وتلك الفضائل، لأن بعض مقامات أهل البيت سلام الله عليهم وبعض فضائلهم مو الكل يتحملها. في ناس لو تمر عليهم بعض المقامات وبعض الفضائل التي لأهل البيت ما يتقبلها، ما عنده الاستعداد لتقبل هذه المقامات وهذه الفضائل. أكو واحد دخل على الإمام الحسين سلام الله عليه فقال: يا ابن رسول الله، حدثني بالمقامات التي لكم. قال له الإمام: لا تتحملها. قال: حدثني يا ابن رسول الله سأتحملها. تقول الرواية: فحدثه الحسين سلام الله عليه بشيء من مقاماتهم، فبيض شعر رأسه ولحيته، لكن أنسي ذلك الحديث. يقول الإمام الحسين سلام الله عليه: أدركته رحمة الله فنسي ذلك الحديث الذي حدثه به الحسين سلام الله عليه. فتقبل بعض المقامات بحاجة إلى نفس صافية، إلى عقل صافي، إلى روح طاهرة. فيقول العلماء: صفاء النفس وطهارة الروح بحيث تصبح مستعدة لتقبل بعض المقامات التي لأهل البيت، يحصل هذا عند مثول الإنسان بين يدي الإمام المعصوم لزيارته. وعندهم تحليل لهذا معتمد على الروايات، يقولوا هذا الإنسان من يطلع من بيته قاصدا الذهاب إلى مكان من تلك الأماكن الشريفة، أرزقنا الله وإياكم الوصول إليها، هذا من يطلع من بيته وهو قاصد للنجف أو قاصد إلى كربلاء أو غيرهما من الأماكن المشرفة، تغفر ذنوبه التي بينه وبين الله. وهي الذنوب هي أكبر عائق يحول بين الإنسان وبين قبول ما لأهل البيت من مقامات. فالآن صار لتصفية من هذه الذنوب، إذا وصل إلى ذلك المكان الشريف ودخله حصلت إليه حالة روحية، خصوصا إذا راعى الآداب التي للزيارة. أكو آداب للزيارة تذكر في كتب الأدعية والزيارات، إذا واحد يفتح مفاتيح الجنان يشوف عنوان آداب الزيارة، فيذكر الشيخ عباس القمي عليه الرحمة آداب الزيارة. وللأسف البعض أصلاً ما يراعي شيء من هذه الآداب، يدخل على النبي صلى الله عليه وآله أو يدخل على الإمام كأنه داخل إلى مكان عادي، داخل لبيتهم، داخل لبيت صديقه، داخل إلى السوق. أكو آداب للدخول عليهم سلام الله عليهم، آداب ترجع إلى اللباس. وإذا تشوف واحد داخل على النبي أو الإمام شورت، آداب ترجع إلى مشية الإنسان، إلى حالته القلبية، يكون يمشي بوقار، يكون على خشوع، يستأذن عند الدخول. هذه كلها آداب. البعض إذا تنذكر له الآداب، يعني إذا واحد يشوفه مو مراعي هالآداب فيقول له: من آداب الزيارة أن تفعل كذا، أن تفعل كذا. يقول: واجب هذا؟ صحيح مواجب، لكن هالآداب أولا يحصل الإنسان بفعلها على ثواب، ثم هي سبب إلى حصول ألطاف وبركات إليه عند الزيارة، يعني تزيد من الألطاف والبركات والرحمات اللي يحصل عليها بسبب زيارته. فهو إذا دخل إلى ذلك المكان وقد راعى هذه الآداب ومثل بين يدي المعصوم، صار إليه حالة روحية، نوع من طهارة القلب وصفاء النفس والروح. ف فالآن صار عنده استعداد إلى تقبل هالمقامات التي لأهل البيت، فمن يقرأ الزيارة صايرة لها الحالة، فلما يمر بهالمقامات يتقبلها ويصدق بها ويؤمن بها. ثم يقول بعض العلماء يقول هذه الحالة اللي تصير للإنسان في تلك الأماكن الشريفة عند مثوله بين يدي المعصوم، دي هالحالة اللي تحصل في تلك الأماكن أكو حالة تشبهها تحصل له في هذه المجالس، مجالس أبي عبد الله الحسين سبحان الله، لأن هالمجالس هم مجالس هي محط عناية الله سبحانه وتعالى ومحط عناية النبي وأهل بيته. فعلا هذه مجالس هي مجالس أهل البيت فيعتنون بها، ولهذا مشتبه اللي يقول الآن أنا ما أحتاج إلى الذهاب إلى هذه المجالس، أروح المجلس ويمكن ما حصل مكان أقعد فيه وأنا متسنن، خلني أقعد في بيتي وأنا مرتاح. أكو مجالس تبث في الفضائيات، كلام طبعا بالنسبة إلى الشخص اللي متيسر إليه الحضور إلى هذه المجالس. إذا واحد مو متيسر له الحضور إلى هالمجالس ذاك شيء آخر، كلام ويا اللي متيسر له الحضور إلى هالمجالس ومع ذلك يقول أنا ما أحتاج إلى الحضور إلى هالمجالس، ذاك أكو مجالس تبث على الفضائيات أقعد في بيتنا وأنا مرتاح، أقعد بالقعدة اللي تريحني وداني بستمع. هذا يحرم نفسه من خيرات كثيرة وبركات كثيرة وألطاف ما بيحصل عليها إلا بحضوره إلى هذه المجالس. فيقولوا أكو حالة تحصل للإنسان عند حضوره في هذه المجالس تشبه الحالة التي تحصل إليه عند ذهابه إلى الأماكن المشرفة التي فيها قبورهم عليهم السلام. هذا القسم الأول من حديثنا. نجي إلى الفقرة التي افتتحنا بها، السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة. الصريع هو القتيل الذي طرح على الأرض، إذا قتل الإنسان وطرح على الأرض يعبر عنه بالصريع، ومن المعلوم انطباق هذا الوصف على الإمام الحسين سلام الله عليه، فقد قتل وطرح وبقي على الأرض 3 أيام فهو صريع سلام الله عليه. لكن الشيء الملفت للنظر أن الزيارة ما اكتفت بالتعبير عنه بالصريع، وإنما أضافت لفظ الصريع إلى الدمعة، فقالت السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة، الساكبة يعني المصبوبة. كيف نسب الحسين سلام الله عليه إلى الدمعة؟ يعني إذا تصير نسبة الصريع إلى المكان الذي صرع فيه الإنسان فالوجه في هذا واضح، ينقال عن واحد صريع المكان الفلاني باعتبار أنه قتل في ذلك المكان وطرح في ذلك المكان. ينسب إلى اللي قام بقتله وصرعه، هم الوجه في هذا واضح. قالت زينب سلام الله عليها في خطابها لجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تتحدث له عن الحسين، قالت قتيل أولاد البغايا، وزينب التي تكلمها فتعبر عن اللي قتلوا الحسين سلام الله عليه بأولاد البغايا. هني نسبت الحسين، يعني عبرت عن الحسين بقتيل ونسبت لفظ القتيل إلى اللي قتلوا الحسين، لكن عبرت عنهم بأولاد البغايا. كذلك لما ينسب لفظ القتيل أو الصريع إلى السبب الذي أدى إلى القتل والصار، هم الوجه واضح. يعني فرض واحد قتل لقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينقال عن قتيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شهيد الصلاة، شهيد الصوم، شهيد الولاية، لأنه قتل بسبب ولائه لأهل البيت سلام الله عليهم. فهذه الإضافة إلى المكان اللي تم فيه القتل، أو الإضافة إلى القاتل، أو الإضافة إلى سبب القتل، وجهها واضح. هني الزيارة قالت عن الحسين صريع الدمعة، وفي الرواية عن الحسين سلام الله عليه أنا قتيل العبرة، ما لا يذكرني مؤمن إلا وبكى. هم أضيف لفظ القتيل إلى العبرة. ذكر الشيخ المجلسي عليه الرحمة في البحار أكثر من احتمال في إضافة الصريع إلى الدمعة أو إضافة القتيل إلى العبرة في الرواية. الاحتمال الأول أن وجه هذه الإضافة هو أن الحسين سلام الله عليه ذكره سبب إلى جريان الدموع والعبرات، لا يذكرني مؤمن إلا وبكى، أو لا يذكرني مؤمن إلا واستعبر. نفس ذكر الحسين سلام الله عليه كان سببا لجريان الدموع. آدم عليه السلام صار منه توسل بالنبي صلى الله عليه وآله وبأهل بيته، فصار يذكر أسماءهم، ذكر اسم النبي ثم اسم أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم اسم الزهراء، ثم اسم الحسن سلام الله عليهم أجمعين، وصل إلى ذكر اسم الحسين. تقول الرواية فانخشع قلبه وجرت دموعه، تعجب وبذاكر أسماء أربعة قبله ما حصلت لها الحالة، انخشاع القلب وجريان الدموع. فسأل جبرائيل عن سبب جريان دموعه وانخشاع قلبه عند ذكره لاسم الحسين، فأخبره بما يجري على الحسين. يعني صار جريان دموع آدم مع عدم علمه بما يجري على الحسين، قبل لا يدري بس ذكر اسمه جرت دموعه وانخشع قلبه. كذلك حصل هذا من نوح، وحصل من زكريا. زكريا كان عندهم، فذكر أسماء الخمسة سلام الله عليهم لينجلي همه. ذكر اسم النبي، تقول الرواية فسر وانجلى همه، كذلك حينما ذكر اسم أمير المؤمنين، كذلك لما ذكر اسم فاطمة، اسم الحسن. من وصل إلى ذكر اسم الحسين تقول الرواية جرت دموعه ووقعت عليه البهرة. البهرة يعني تتابع النفس، سرعة النفس. فتعجب فسأل الله سبحانه وتعالى عن سبب ذلك، فأوحى الله إليه وأخبره بما يجري على الحسين سلام الله عليه. فذكر اسم الحسين سلام الله عليه سبب لجريان الدموع لهذا نسب سلام الله عليه إلى العبرة وإلى الدمعة، فعبر عنه بصريع الدمعة الساكبة وعبر عنه بقتيل العبرة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن السبب في نسبة الحسين سلام الله عليه إلى الدمعة أو العبرة والتعبير عنه بصريع الدمعة الساكبة وبقتيل العبرة، السبب في ذلك هو أن الحسين سلام الله عليه قتل وهو في حالة حزن وفي حالة بكاء وفي حالة إجراء للدموع، وهذا في مؤيد إليه من الروايات. في الرواية عن الحسين سلام الله عليه ينقلها الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق يقول: قال الحسين بن علي عليه السلام: أنا قتيل العبرة قتلت مكروبا. يعني في حالة شدة، في حالة كربة، في حالة حزن، وحقيق على الله أن لا يأتيني مكروب إلا ورده الله تعالى إلى أهله مسرورا. هذا الحزن وهالبكاء وإجراء الدموع اللي كان عليه الحسين سلام الله عليه عند قتله، حزن وبكاء على أحبته الذين فقدهم وهو يقاتل وهو يراهم صرعى على وجه الأرض، يقاتل وهو يشوف العباس من جانب، حبيب من جانب، مسلم بن عوسجة من جانب، كل أحبته يراهم صرعى على وجه الأرض وهو يقاتل، فيصيبه الحزن لفقدهم وحزن بكاء على عياله اللي في الخيام اللي أمامهم مصائب عظيمة هو يعلم بها، تدير طرفا خفيا إلى أهلك وعيالك وهو يقاتل عينه على الخيام يتصور ما يجري على نسائه وأطفاله من بعده، فيحزن ويبكي وتجري دموعه، فقتل وهو في حالة حزن، في حالة بكاء، في حالة إجراء دموع على فقد أحبته وعلى عياله وأطفاله ونسائه. هذا بالنسبة إلى الفقرة الأولى في الزيارة. الفقرة الثانية: السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة. الراتبة يعني الثابتة المستمرة التي لا تزول، وهذا إخبار صدر من الأئمة وقد صدقه الواقع، أخبروا ببقاء مصيبة الحسين سلام الله عليه واستمرارها إلى أن يأخذ الله بثأره على يد وليه عجل الله فرجه الشريف، أخبروا بهذا والواقع يصدق ذلك. الآن مضى على وقوع هذه المصيبة ما يقرب من 1400 سنة، 1400 سنة لشوية، وخلال هالفترة هذه من وقوع تلك الفاجعة والمصيبة إلى الآن، في خلال هالسنوات الطويلة بذلت جهود كبيرة ومحاولات عديدة، شغل قوي من أجل القضاء على ذكر هذه المصيبة ومحو هذه المصيبة من نفوس الشيعة، لكن فشلت كل تلك الجهود وكل تلك المحاولات، وبقي ذكر الحسين وذكر مصيبته وسيبقى إلى أن يؤخذ بثأره على يد ولي الله الأعظم. هذه المصيبة عقدت المجالس لذكرها، وصار البكاء في تلك المجالس قبل وقوعها وبعد وقوعها. ذكرت من قبل الأنبياء السابقين وبكوا لها، وذكرت من قبل النبي صلى الله عليه وآله وبكى لها وبكى الحاضرون، واستمر الذكر لها على أيدي الأئمة سلام الله عليهم. واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه وهو هشام بن الحكم يقول: حضرت ليلة من الليالي مأتما أقيم على الحسين سلام الله عليه، يقول: صار البكاء حتى ظننا أن الحيطان تجاوبنا. فلما صار الصباح جاء هشام دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، فالتفت له الإمام وقال له: أين كنت البارحة يا هشام؟ يقول: لزمت السكوت، أعرف إذا أذكر إليه اسم جده الحسين يتنغص عيشه، لا يتهنى في ذلك اليوم بطعام ولا بشراب، فلزمت السكوت. لكن أعاد علي السؤال فقلت له: كنت في مأتم جدك الحسين. يقول: فبكى حتى ابتلت لحيته الكريمة بالدموع، ثم قال: يا هشام، عندما أردت الخروج من ذلك المكان أما عثرت عند الباب بثوب أسود؟ قال هشام: بلى يا ابن رسول الله. قال: لا أتدري ثوب من ذلك الثوب؟ قلت: لا أعلم يا سيدي. قال له: ذلك الثوب ثوبي. تعجب هشام، الإمام جالس عند الباب، قال: سيدي أنت حجة الله على خلقه، كيف لا تتصدر المجلس؟ فقال: يا هشام، كيف أتصدر المجلس وفي المجلس جدي رسول الله؟ يا هشام، كيف أتصدر المجلس وفي المجلس جدي أمير المؤمنين وجدتي فاطمة وعمي الحسن؟ يا هشام، لو كشف لك عن بصرك لرأيت جدي رسول الله حاسرا عن رأسه، قابضا على شيباته، يبكي بكاء الثكنى وينادي: وولدا بسبع السماء ضجا، والكل يصرخ والدمع بخدوده يسيل على الشهيد اللي ذبح وانطحن بالخيل، ميت ولا حصل مثل الأموات تغسل حتى الحجار دم انفجار، لمصيبة حسين وللمصطفى خلي البكاء والنوح كله، لو ينكشف لك شان شفت شلون شكله قابض على الشبات والمدمع يهل حاسر للعمامة وحولها أبو الحسن والحزن حال بوصفا إذا على خاصرته ودمع العين يجري أوى عضيدي آه ونكسر ظهر وما أقدر أوصف لك حال مكسورة الضلع من واحد واحد وسط ما تمده بلبس السواد مجللة والدمع منثور وتصيح شي ابني يشيعه شهر عاد أنسدني يسقطي جنيني ذبحة حسين تبكي وتلطم على الراس وتعجبت منها أن يستاهل صدر نداس بخيول أهل الطاغية يا شيعتي عزوني حسين مجدلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقض هذا. المؤسسين تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، حموتهم موت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات، وارحم من يفدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات.